سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نقف عند هذا المقدار من الأحاديث، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى فهمها ومعرفة معانيها إن شاء الله تعالى. أما الباب الأول الذي قرأناه اليوم فهو باب إطعام الطعام من الإسلام، ويقال باب إطعام الطعام من الإسلام. روى فيه البخاري هذا الحديث عن شيخه عمرو بن خالد، وعمرو بن خالد هذا هو أبو الحسن الجزري الحراني نزيل مصر. وينبغي أن نفرق بينه وبين رجل آخر وبين راوي آخر، كذلك اسمه عمرو بن خالد يروي له ابن ماجه، ولكن ذاك قال عنه علماء الحديث أئمة الجرح والتعديل قالوا إنه كذاب يضع الحديث. فإذا هناك رجلان اتفقا باسميهما واسم أبويهما، أحدهما شيخ البخاري وآخر كذاب يضع الحديث، متروك الحديث، ليست له طبعا شيء طبيعي أنه لا يروي له البخاري. يقول عمرو بن خالد: حدثنا الليث. الليث هذا هو الليث بن سعد، وهذا الليث بن سعد هو الذي قالوا عنه إنه شيخ الإسلام، عالم الديار المصرية، وفقيه أهل مصر. الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي وهو مولى كذلك مولى خالد بن ثابت بن ضاعن، بلغ في علمه وإمامته وورعه منزلة بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها كانوا من تحت أمره ويرجعون إلى رأيه ومشورته. الليث بن سعد إذا أردتم أن تعرفوا مقداره في العلم فاعلموا أن الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه قال في الليث بن سعد: الليث أفقه من مالك بن أنس، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. أفقه من مالك، فإذا مالك إمام أهل المدينة والذي انتشر علمه في الآفاق، يقول الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ما معنى لم يقوموا به؟ يعني لم ينشروا علمه ولم يحملوا أقواله ولا بثوها كما فعل أصحاب مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ويقول الشافعي في رواية: الليث أتبع للأثر من مالك. هذه شهادة من عالم جليل هو الشافعي رضي الله تعالى عنه. بل إن الليث بن سعد قد عرف فضله وعلمه وورعه قالوا من حداثة سنه، يعني من سن الشباب. كيف عرف علمه من حداثة سنه؟ لأنه بدأ في طلب العلم مبكرا في مرحلة الشباب، بحيث إنه في بعض أسانيده بينه وبين الصحابة راوي واحد. لذلك الليث بن سعد، طبعا قد واحد ما يعرف هذا إلا إذا عرف متى ولد الليث ومتى توفي، يعني ندرك قيمة هذا حين نرى أو نعلم متى توفي الليث بن سعد. الليث بن سعد توفي سنة 175 للهجرة، وولد سنة 94 للهجرة، ولد في شعبان 94 للهجرة ومات سنة 175 للهجرة. ومع هذا فهنالك له أسانيد عالية، ويعرف طلاب العلم معنى الإسناد العالي هو الذي يقل في عدد الرواة. فأدرك مثلا بين وبين السيدة عائشة راوي واحد اللي هو عطاء بن أبي رباح، روى عن عطاء بن أبي رباح عن السيدة عائشة. عطاء بن أبي رباح متوفى سنة 114 للهجرة. إذا كان متوفى 114 والليث بن سعد ولد 94، معناته قد كان عمره لما روى عنه تقريبا؟ قبل 20 أقل، لأنه مات بال114، معناته هو أدركه كان عمره شي 16 أو 15، يعني هكذا. روى عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، هذا إسناد عالي بينه وبين الصحابي رأي واحد. نافع مولى ابن عمر توفي سنة 117 للهجرة. روى مثلا عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. إذن عن عدة صحابي بينه وبينهم راوي واحد، الليث ابن سعد. نعم، سعيد ابن أبي سعيد المقبوري توفي حوالي 120 للهجرة. بينه وبين ابن عباس راي واحد الذي هو ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة، متوفى سنة كذلك 117 للهجرة، في نفس سنة وفاة نافع مولى ابن عمر. فإذا ترون أيها الإخوة أن الليث بن سعد منذ حداثة سنه بدأ بطلب العلم، فحقق أسانيد عالية من أعلى الأسانيد في زمانه، فبينه وبين الصحابة راوٍ واحد. وهذه المسألة أيها الإخوة الكرام وأيها الشباب أريد أن أقف عندها قليلا، لا أريد أن أطيل. أقول لكم يا شباب اغتنموا شبابكم، فالشباب نعمة لا تهدروها. اغتنموا فترة الشباب فترة التوقد والحيوية، ولا تشغلوا عن معالي الأمور وعن العلم بأشياء لا قيمة لها تندمون على انشغالكم بها حينما تصلون إلى مرحلة الكهولة ومرحلة الشيخوخة. نعمة الشباب احفظوها، ينبغي أن تنبغوا في شبابكم، من حافظ على شبابه نبغ وهو شاب، كالليث ابن سعد رحمه الله تعالى. إذن الليث ابن سعد فقيه أهل مصر وهو أفقه من مالك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الليث ابن سعد له كذلك صفات عالية جدا، فهو كان لا يرغب في المناصب بالمرة، فتصوروا أن أبا جعفر المنصور أراد أن يوليه القضاء أو يوليه ولاية مصر فرفض واستعفى وقال له يا أمير المؤمنين أنا من الموالي أنا ضعيف. شوف الليث بن سعد من الموالي، كيف رفعهم الإسلام هذه المنزلة العالية. قال له أنا أضعف عن ذلك فأنا من الموالي. فقال له أبو جعفر إنك والله لا تضعف معي، يعني إذا أنت قبلت فقوتك من قوتي، أنت لا تضعف معي ولكن ضعفت نيتك عن العمل معي، أنت لا ترغب في ذلك، ضعفت نيتك عن العمل معي، وتركه ولم يوليه ونزل تحت رغبته. نعم الليث بن سعد بس العلم في مصر وصحح صور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال دور العالم في التوعية، دور العالم في تصحيح الصور التي تكون مشوهة أحيانا. قال كان أهل مصر نشأوا ينتقصون من سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وتعلمون من أحداث الفتنة أن من أهم أو من الجملة الذين ثاروا في المدينة جماعة من مصر، لذلك كانت صورة سيدنا عثمان مهتزة عند أهل مصر. قال حتى نشأ الليث بن سعد فروى فيهم فضائل سيدنا عثمان فكفوا عن ذلك، يعني لما عرفوا الحق وعرفوا حقيقة سيدنا عثمان رضي الله عنه تركوا تنقصه. إذن هذا دور العالم، أن يعيد الوعي الصحيح وأن يذكر الحق للناس حتى يعودوا إلى جادة الحق والصواب. وهو مع فقهه وعلمه وورعه كان غاية في الكرم، كان غاية في الكرم، واسع الكرم. يقولون كانت غلته في العام تدرون كم؟ 20,000 دينار. يعني كم تساوي 20,000 دينار بعملتنا اليوم؟ الدينار معروف كان يعني بصدر يعني دولة بني أمية وبعدها، قولوا الدينار حوالي 5 غرامات ذهب. 5 غرامات ذهب يعني قدش ثمنه تقريبا؟ شيء 2500 ليرة، ما هيك؟ فلنقل 2000 ليرة، ف20,000 يعني كان غلته في العام 40 مليون ليرة سوري. قال ويقول وما وجبت علي زكاة قط. شو يعني؟ كان ينفقها كلها، كانت غلته كل عام هذا المقدار وما وجبت عليه زكاة. لذلك هو طبعا هو راوي حديث أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرف ومن لم تعرف. فهو يروي ويتحقق بما يروي، ليست هنالك يعني افتراق بين الرواية وبين الواقع والحال، وهذا الذي إخواني ينبغي نحن أن نكون عليه، أن نتحقق بما نعلم وأن نتحقق بما نسمع، فلا ازدواجية ولا انفصام ولا ثنائية، يجب أن يكون حالنا مترجما لقالنا، عرفنا؟ لذلك ما وجبت عليه زكاة مع هذا المال الواسع، وكان يهدي ويعطي، وخاصة قالوا أصحاب الحديث كان يبعث إلى مالك ابن أنس في المدينة. هنالك محدث مصري معروف اسمه ابن لهيعة، هذا ابن لهيعة من المحدثين، احترقت كتبه واحترقت داره، فأرسل له بألف دينار. الدينار أدي بيطلعوا يعني شي مليونين ليرة حتى تعرفوا قيمتها. قال مرة حج، فلما حج أتى إلى المدينة اللي هي بن سعد، فأهدى إليه مالك ابن أنس طبقا من رطب، طبق من رطب. قال فأخذ الرطب ووضع على الطبق ألف دينار ورد الطبق، رد له يعني مليونين ليرة بطبق رطب رضي الله تعالى عنه. جاءت إليه امرأة بسكرجة، السكرجة يعني إناء الصغير الذي يضع فيه القليل من الأشياء، وطلبت منه عسلا، كان عنده عسل، وفي رواية أنها قالت إن ابني عليلا وقد اشتهى عسلا، فقال أعطها مرطا من العسل، يعني حوالي 120 رطل، 120 رطل من العسل. استغربوا اللي موجودين انه هي جاءت بسكرج يعني اناء صغير يعني صحن صغير، فانت اعطيتها هذا الكمية الكبيرة. فقال لقد سألتنا على قدرها واعطيناها على قدر الساعة علينا. هذا الفهم للاسلام، لينفق ذو ساعتين من ساعته. سألتنا على قدرها وأعطيناها على قدر الساعة علينا. هذا هو الليث بن سعد رحمه الله تعالى. ودعه مرة أبو جعفر المنصور ببيت المقدس، فقال له أبو جعفر وهو أمير المؤمنين، قال له والله لقد أعجبني شدة عقلك، والحمد لله الذي جعل في رعيتي مثلك. واحد منا لو قيل له هذا الكلام شو يساوي؟ ينشره بين الناس ويشوف أمير المؤمنين شو قال لي. قال يقول لابنه شعيب، ابن شعيب ابن الليث، قال لا تحدث بهذا ولا تخبر به أحدا ما دمت حيا. فهو هذه البركة التي الله تعالى أجراها عليه في العلم، لهذا النكران لإنكار ذاته، لتواضعه، لعزوفه عن البهرجة وعن المظاهر وعن غير ذلك، قال لا تخبر بهذا أحدا ما دمت حيا. من لطائف فتاواه أن الرشيد مرة حلف يمينا، يظهر يمين طلاق، بأن له جنتين، فاستدعى الليث ابن سعد وجلست زوجة الرشيد زبيدة خلف الستارة، نعم، وقال له إني حلفت إن لي جنتين. قال فاستحلفه الليث، شوف استحلفه طلب أن يحلف يمينا، ما استحى من ذلك. إنك تخاف الله، 3 مرات استحلفه، وفي 3 مرات حلف الرشيد أنه يخاف الله. قال إذن الله تعالى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا يعني من لطائف الفتاوى ومن حسن النظر من الليث ابن سعد رحمه الله تعالى. هذا الليث ابن سعد له ترجمة أخرى، يكفي ما ذكرنا اليوم عنه، لكن ترجمته من التراجم النفيسة التي يحسن أن يقرأها طالب العلم ليتحقق بهذه الأحوال العظيمة التي طبعا عليها أئمة العلم. الليث عن من يروي؟ يروي عن يزيد. من يزيد هذا؟ هو يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء المصري، كذلك مولى الأزد، كذلك هو مولى، لكن لا نريد أن نقف عنده، يكفي في كلمة واحدة قالها الليث فيه وهو قد روى عنه، قال يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. تكفي هذه الكلمة لإضاءة منزلة يزيد بن أبي حبيب. يروي عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، وفي رواية تطعم الطعام. ليه تطعم الطعام؟ يعني هو إطعام الطعام، يعني هي على مبدأ تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، هذه بالنسبة لطلبة العلم يعرفونها. فأي الإسلام خير؟ هنالك مقدر. ما هو؟ قلت لكم أي لا تدخل إلا على متعدد. فهنا أي الإسلام خير يعني أي خصال الإسلام خير، أي خصال الإسلام خير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خير خصال الإسلام أن تطعم الطعام، ثم قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هنا أقف عند هذا الحديث. الحديث السابق في الدرس الماضي النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهنا قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طيب لما اختلف الجواب هنا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإسلام ليس فقط موقفا سلبيا يعني يكف الأذى، ولكنه بالإضافة إلى هذا عطاء وموقف إيجابي، فهو يكف الأذى وفي الوقت ذاته يبذل الخير ويبذل المعروف ويقدم الإسلام بصورة حسنة في فعله وقوله. عرفنا؟ لذلك يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر السائل الأول الذي سأله أي الإسلام أفضل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذره من عواقب أن يؤذي الناس بلسانه أو بيده، لأنه معلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يجيب السائل كان يجيبه بما يناسب حاله. يعني لما جاء إليه أحد الصحابة وقال أوصني، قال لا تغضب، قطعا النبي وجد فيه عنده حدة شديدة. نعم، وجد محمر مثل الودنتين مقدمة، قال لا تغضب، تردد مرارا قال لا تغضب، يعني بتكفيك هي. نعم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعطي جواب للسائل يكون على حسب حاله، مو جواب اعتباطي هكذا كيف ما اتفق. فجاوب الأول وجد أنه ممكن هذا يكون منه شر بلسانه أو بيده، فقال له من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا السائل وجد أنه يرجى منه النفع للأمة ويرجى منه الخير للمسلمين، فقال له تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فمن مجموع هذين الجوابين عرفنا أن الإسلام ليس كف أذى فقط، بل كف أذى يضاف إليه موقف العطاء والبذل والإحسان وتحسس آلام الناس ومشاركتهم في أحوالهم وفي أوضاعهم. عرفنا؟ طيب هذا أولا. ثانيا، لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين إطعام الطعام وبين إقراء السلام؟ ليه؟ قال في عدة أجوبة. أما الأول قال لأن فيهما الإحسان بالقول والفعل، وهو كمال الإحسان. فإطعام الطعام إحسان بالفعل، وإقراء السلام إحسان بالقول، فهنا جمع بين الإحسان بالفعل والقول وهو كمال الإحسان. ثانيا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، قال ذلك في وقت كان المسلمون في مسيس الحاجة إلى ذلك. لم؟ لأن المسلمين كانوا في جهد وفي حاجة. نعم، فينبغي عليهم أن يتحسسوا هذه الحاجة وهذا الجهد الذي وقع فيه الناس فيطعمون الطعام. ثانيا، كانوا بحاجة إلى تأليف القلوب وإلى إشاعة الحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى المدينة المنورة، أول ما جاء تصوروا في الساعات الأولى التي قدم فيها إلى المدينة المنورة صلى الله تعالى عليه وسلم، يقول سيدنا عبد الله بن سلام انجفل الناس إليه فكان ممن جفل مع الناس، قال سمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن حث النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المدني على هذا الأمر، على تأليف القلوب وإشاعة الحب وعلى البذل وتحسس حاجات الفقراء والمحتاجين. لذلك الليث بن سعد كان أول المطبقين لذلك، فقد ورد عنه هذا الإكرام، وورد عنه أنه كان لا يتغدى ولا يتعشى وحده، هذا يقوله عنه كاتبه عبد الله بن صالح، يقول عاشرته 20 عاما فما رأيته يتغدى ولا يتعشى وحده إلا مع من يأتي كان يتعشى ويتغدى مع الناس. نعم، فلين الكلام إخواني الكرام وإقراء السلام هذا من الإسلام، وهذا ورد هناك بحديث بمسند الإمام أحمد، إذا أحببتم سجلوا رقمه، رقم 19435. نعم، عن عمر بن عبسة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. يعني الآن اعرضوا الإسلام على كل الناس جميعا، شو بدون أحسن من هيك؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، طيب الكلام، إطعام الطعام، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذه من عرفت ومن لم تعرف، قال هذه من دلائل التواضع وخفض الجناح، لأن الإنسان المتكبر لا يسلم إلا على خاصته، ما هي؟ يسلم فقط على خاصته، أما بهدول بلاك هالفراطة شو بدي فيهم؟ ما لي علاقة فيهم، بس 2-3 أنا أختارهم وأسلم عليهم والباقي ما لي علاقة. النبي قال لا، على من عرفت ومن لم تعرف. لذلك ورد في الحديث في المسند كذلك إخواني الكرام من حديث عبد الله بن مسعود برقم 3848، قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة، أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، لأنه بيعرفه، إذا ما بيعرفه بيهمله. تصوروا لو أن الناس أشاعوا السلام فيما بينهم فقط، هذه الكلمة الطيبة اللينة إفشاء السلام، كيف يتحرك الحب في القلب وتتحرك المودة. نعم، نسأل الله أن يحققنا بذلك إن شاء الله تعالى. طبعا هذه معاني عظيمة، لو أردنا الاستفاضة فيها وذكر شواهدها لطال بنا المقام، نكتفي بما ذكرنا. هنا سؤال، لما النبي قال تطعم الطعام ما قال تؤكل الطعام؟ تؤكل، قال تطعم ليه؟ قال لأن لفظ الإطعام يشمل الطعام والشراب والزواق والضيافة، أما تؤكل معناته الأكل فقط. أما قال تعالى ومن لم يطعمه في الآية إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، فإذا لفظ الإطعام يشتمل على الطعام والشراب والذواق والضيافة، إذا لفظ أشمل من كلمة تؤكل الطعام، وهذه طبعا مما يدل على أن دائرة الإحسان واسعة جدا. نتابع باب آخر، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شو عم تلاحظوا إخواني الآن بهذه الأبواب التي يذكرها البخاري رضي الله عنه؟ عم نلاحظ قضية هامة جدا، وهو أن البخاري لما ذكر أن الإيمان يزيد وينقص، ولما ذكر أن للإيمان شعبا 60 شعبة، هنا بدأ يذكر شعب الإيمان وخصال الإيمان وواجبات الإيمان، ليرى الإنسان نفسه إن كان متحققا بهذه الخصلة فقد زاد إيمانه، وإن نقصت هذه الخصلة فيه نقص من إيمانه بمقدار بمقدار نقصها. هذا الذي فعله الإمام بخاري بعد ما ذكر شعب الحديث الذي يدل على الشعب، ذكر لنا من السنة المطهرة هذه الشعب. لذلك قال أي الإسلام أفضل، قال إطعام الطعام من الإسلام، الآن من الإيمان يعني من خصال الإيمان وشعبه، قال أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نبدأ بالإسناد. حدثنا مسدد، مسدد هذا شيخ البخاري، وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مرعبل، يعني ضحكوا هيك اسم الرجل هيك نسبه. وهنالك من زاد في نسبه يعني كمل بنسبه، فقال بعد ما قال ابن مرعبل، طبعا عند مسلم ابن مغربل بدل مرعبل بالكنى، بعضهم زاد في نسبه فقال ابن أرندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسك ابن المستورد. لذلك الذهبي بيقول يعني طرفة بيقول هذا النسب مسدد واسمه، قال مازحون لو وضع أمامه بسم الله الرحمن الرحيم لكان رقية للعقرب. فمسدد هذا كان من البصرة، يقول فيه ابن القطان، هلا بنحكي عن يحيى ابن القطان هذا الرجل العظيم، يقول يحيى الذي روى عنه مسدد قال حدثنا يحيى هذا هو ابن سعيد القطان. بحكي لكم عن يحيى بن سعيد القطان بعدين نرجع لكلمته في مسدد حتى تعرفوا قيمة مسدد من خلال يحيى بن سعيد القطان. يحيى ابن سعيد القطان أمير المؤمنين في الحديث، وصل إلى درجة أنه أمير المؤمنين في الحديث يكنى أبا سعيد. يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد البصري. هذا يحيى بلغ في العلم منزلة صار من أئمة الجرح والتعديل، حتى قال فيه شيخ الجرح والتعديل علي بن المديني، علي بن المديني شيخه للبخاري وهو من كبار الأئمة، يقول علي بن المديني ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد القطان. هي شهادة عظيمة من من أعلم الناس بالعلل وبالرجال اللي هو علي بن المديني، يحكي عنه ان شاء الله في وقت اخر. هو الذي يقول عن يحيى ابن سعيد القطان ما رايت اعلم بالرجال من يحيى ابن سعيد. نعم، حتى اعطيكم فورا صوره عن حفظه وعن عظمته في الحفظ. يقول عبد الرحمن ابن مهدي، هذا شيخه للامام احمد وناتي ترجمته فيما بعد، قال لما قدم سفيان الثوري، هذا سفيان الثوري كمان أمير المؤمنين في الحديث، قال لما قدم سفيان الثوري إلى البصرة قال لي يا عبد الرحمن، مين عبد الرحمن ابن مهدي، قال لي يا عبد الرحمن ائتني بإنسان أذاكره، ذاكر الحديث، هيك كان دأب العلماء. قال فجئته بيحيى بن سعيد فذاكره، فلما خرج يعني يحيى بن سعيد قال سفيان الثوري لعبد الرحمن، قاله قلت لك جئني بإنسان، جئتني بشيطان؟ قال يعني بهره حفظه، جئني بإنسان يعني بيطلع بإيدي أخذ وأعطي معه، شايف؟ فجئتني بهذا؟ قال بهره حفظه. وهذا أمر إخواني إذا عرفتم بداية سعيد ابن القطان لا يدعوكم هذا إلى أن يكون في يعني عجب أكثر من أنه تدهشوا أكثر من الواقع. يقول يحيى ابن سعيد عن نفسه في بداية طلب العلم، قال كنت أخرج إلى طلب الحديث فلا أرجع إلا بعد العتمة، يعني يبقى سحابة نهاره وطيلة يومه وهو ينتقل من شيخ إلى شيخ ومن عالم إلى عالم ومن محدث إلى محدث، بل كان يرضى لو لم يعط إلا القليل يرضى به. فيقول يحيى بن سعيد لزمت شعبة ذكرت لكم في الأسبوع الماضي باختصار، وشعبة ابن الحجاج وهو بلغ منزله أمير المؤمنين في الحديث، يقول لزمت شعبة 20 سنة فما كنت أخذ منه في اليوم إلا 3 أحاديث ورضي بها. ما شيء بدي الخلق نعم. قال فما زادني على 3 أحاديث بالأكثر، يعني في بعض الأيام يعطيه 10، ومع هذا ثبت على ذلك. فيحيى ابن سعيد القطان بلغ هذه المنزلة العالية في الفقه، وهو عليه المعول قالوا في معرفة ثقات المحدثين وضعفائهم، وهو كما يقول الذهبي عنه كان متشددا ومتعنتا في نقد الرجال. يحيى بن سعيد القطان كان متعنت متشدد في نقد الرجال، لذلك شو بيقول الذهبي؟ قال إذا وثق أحدا فاعتمده، لكن إذا لين أحدا فانظر قول غيره فيه. ليه؟ باعتباره يعني هو دائما يذهب إلى أعلى درجات التوثيق. قال إذا لين أحدا فانظر قول غيره فيه، أما إذا وثق أحدا معنى قطعا هذا بلاغ المرتبة العليا في التوثيق. كذاب العلماء رحمهم الله تعالى يحيى بن سعيد القطان كان كذلك على درجة عالية من التعبد والخشوع ومن التواضع رحمه الله تعالى. يعني نحن أنا أحب أذكر لكم بعض تراجم الرجال حتى تعرفوا هالأسماء، مو مجرد أرقام، مو رقم ما له أي قيمة وما له أي معنى، ولكن فعلا كانوا جبال في الحفظ وكانوا أركان في التقوى وفي العبادة والورع. لذلك كان يحيى بن سعيد القطان يروي عنه ابن المديني، علي بن المديني، قال كنا عنده مرة فقرأ رجل سورة الدخان فوصل إلى قوله تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، فصعق يحيى القطان وغشي عليه، وبقي كذلك مدة إلى أن أفاق بعد فترة. قال دخلوا عليه فوجدوه وهو نائم يقول إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. هكذا كان يتأثر لقراءة القرآن الكريم، وهكذا كان قلبه يتجاوب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فهل نحن نتأثر شيئا قليلا من مثل هذا؟ نسأل الله أن يلين قلوبنا أيها الإخوة. العلم يحتاج إلى عبادة ويحتاج إلى صلة بالله سبحانه وتعالى. لذلك يحيى بن سعيد القطان ما كان يحاول أن يظهر بأنه من كبار العلماء والفصحاء. يقول عنه أحد العلماء قال كنت إذا نظرت إليه تظن أنه لا يحسن شيئا، يعني مظهره لا يدل على مخبره وعلى حقيقته. قال كنت إذا نظرت إليه تظن أنه لا يحسن شيئا، فإذا تكلم أنصت إليه الفقهاء. هاي كلمة فقهاء أكثر من كلمة المحدثين، يعني الذين يستنبطون والذين يعرفون الأدلة وما يترتب عليها. قال فإذا تكلم أنصت له الفقهاء. ولذلك إنسان هذا حاله يخشع لقراءة القرآن. قد واحد يقول كيف وصل لها الحال؟ تأخذوا كيف وصل لها الحال؟ يقول عنه حفيده قال لم يكن جدي يمزح وكان لا يضحك إلا تبسما. لذلك غلب عليه هذه الحال، لم يكن يمزح ولا يضحك إلا تبسما. فحين يستغرق طالب العلم بالضحك والمزاح يورثه قسوة القلب، ولذلك يسمع القرآن ويسمع الأحاديث وهو لا يتأثر بذلك أبدا. يقول أحد المحدثين الكبار اللي هو اسمه محمد بن بشار، تأتي معنا ترجمته، يقول اختلفت إلى يحيى بن سعيد سنين طوال، يقول ما أظنه عصى الله قط، لم يكن في الدنيا في شيء، يعني لم يكن يعير هذه الدنيا أي اهتمام. بل يروي عنه ابن معين، يحيى بن معين، قال كنا في المسجد وكان هو معنا في المسجد، فجاء جار وصار يشتمه ويقع فيه ويقول هذا الخزي، يعني كلمة للشتيمة تقريبا مثل اللئيم أو البخيل أو بهالمعنى هذا. فماذا فعل؟ فصار يبكي ويقول صدق صدق، من أنا وما أنا؟ أرأيتم إلى هذه النفس الطيبة؟ لو واحد منا تعرض من هذا الفتنة شو بصير؟ ما هيك؟ لذلك يقول صدق من أنا وما أنا. هكذا كان يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى الذي يروي لنا هذا الحديث. نعم يرويه هذا يحيى القطان، هون بقى بتكلكم شهادته بتلميذه مسدد، مسدد هو يروي عنه. نعم يحيى القطان بجلاله وعلمه وفضله وإتقانه، هو معروف أنه من أتقن المحدثين، يقول عن مسدد لو ذهبت لو أتيت مسددا في بيته لأروي له كان يستاهل ذلك. فحتى أدرك مسدد على درجة من الفضل، قال لو أتيت مسددا فحدثته في بيته كان يستاهل. ها إذا عرفنا من خلال يحيى القطان مين هو؟ مسدد بن مسرهد إلى آخر نسبه. نتابع الإسناد. عن شعبة ابن الحجاج، عن قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي، ولو ترجم حافلي الآن اكتفي اليوم بما ذكرت، أنا دائما بتعرض للرجال لأنه في عنا في يعني سيرد معنا أسماء الرجال بوفرة فيما سيأتي. قتادة ابن دعامة عن أنس رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يحيى القطان هنا وعن حسين المعلم. حسين المعلم هو حسين ابن ذكوان المعلم، نتكلم عنه فيما بعد. إذن يحيى هنا عمن روى؟ كم شيخ له في هذا الحديث؟ له شيخان، الشيخ الأول من هو؟ شعبة، والثاني حسين المعلم. وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة. ما الفرق بين رواية شعبة ورواية حسين المعلم؟ أيوة، شعبة قال عن قتادة، أما حسين المعلم قال حدثنا قتادة، فصرح بالتحديد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طبعا هنالك روايات لا يؤمن أحد، وروايات لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي عندنا رواية ابن حبان كذلك من طريق ابن أبي عدي عن حسين المعلم لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. وهنا ما المراد لا يؤمن أحد أو أحدكم أو عبد أو لا يبلغ حقيقة الإيمان؟ يعني لا يتم إيمانه. فمن تمام الإيمان ومن خصاله ومن واجباته التي ينبغي على المؤمن أن يتحقق فيها أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنالك رواية عند الإسماعيلي كذلك أحد المحدثين يرويها من طريق كذلك حسين المعلم بزيادة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، زيادة من الخير. وهذه كلمة من الخير الكلمة الجامعة التي تعم جميع المنافع الدنيوية والأخروية. هذا الحديث إخواني لو طبقناه في حياتنا ما بقي فينا محتاج واحد، لا في مال ولا في علم ولا في أي شيء من أشياء الدنيا والآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لا يؤمن أحدكم، لا يتم إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب متى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ متى؟ قال لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلا إذا سلم من الغل والحقد والكبر والحسد. إذا سلم من الحسد والغل والحقد والكبر حينئذ يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب هل يجب، سؤال، علينا أن نسلم من هذا؟ طبعا يجب، يجب شرعا أن ننقي نفوسنا من هذه الآفات المهلكة. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه رقم 54 قال والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا واجب علينا أن نتحقق بهذا الحب، لأن إيماننا لا يتم حتى نتحابب فيما بيننا. لذلك قلت لكم ما معنى حتى يحب لأخي؟ يعني إذا أكرمك الله تعالى بفضيلة من الفضائل دينية كانت أم دنيوية، فينبغي عليك أن تحب أن يكون لأخيك نظيرها، أن يكون لأخيك نظيرها كما يكون لك يكون لأخيك. هذا على أي يدل؟ على أي يدل؟ يدل على أن من يحب أن يتفرد بشيء ليس عند أحد فهو مذموم شرعا. وأصلا كل من يتفرد بشيء ويستأثر به فقد عرضه للزوال والهلاك والضياع. فلما قال عليه السلام حتى يحب لأخي، معنى ذلك أن الفضائل والخير إذا عم كان سببا في حفظه. كذلك تصور واحد كثير من بعض الناس عنده معلومات بلك أنا لا أجود لا أقولها لأحد أضعها هنا، هذا لم يتم إيمانه. أما الذين تم إيمانهم اسمعوا شو قالوا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها، إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. إذن ما في احتجاج للعلم، ما في احتكار، ما هي ينبغي أن يشيع هذا. والشافعي رضي الله تعالى عنه اسمعوا شو قال، قال وددت هي كلمة وددت يعني رغبة شديدة، نعم ودوا لو تكفرون ودوا هنا وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. ويدل على إيه؟ على إخلاص الشافعي رحمه الله تعالى. وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. إذن هذا يندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالتفرد أو حب التفرد مذموم شرعا، ويدل على ذلك قول الله تعالى في القرآن الكريم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تعرفوا شو فسر سيدنا علي هذه الآية لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ اسمعوا، قال سيدنا علي هو أن لا يحب أن يكون نعله خيرا من نعل غيره أو ثوبه خيرا من ثوب غيره. على هذا المستوى يعني إذا على هذا المستوى هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، فكيف في مستويات أخرى وفي أحوال أخرى؟ ما الذي أهلك المسلمين إلا تنافسهم وخصوماتهم حول الدنيا؟ أليس كذلك؟ لو تحققنا بهذه المعاني أما صرنا جميعا قلبا واحدا؟ أما صرنا جميعا كرجل واحد؟ والله لو تحققنا بهذا المعاني لتغير حال المسلمين إلى أحسن حال. نعم قد يقول قائل لكن أنا سمعت في الأثر أو ورد في بعض الآثار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحب الجمال وما أحب أن يفوقني أحد بشركي بشراكي أو بشسع نعلي. فقال ليس ذلك من الكبر، أي هذا لا يحب أن يفوقه أحد. ما هي أنت فهم إن انظر في الحديث هو قال لا يحب أن يفوقه أحد، لكن لم يقل هو يريد أن يفوق غيره، يعني هو يريد أن يكون مساويا لغيره، يعني لأعلى الناس يساويهم. ما في شيء، أنت أردت أن تساوي أعلى الناس فلا بأس في ذلك، لكن ليس في الحديث محبة أنه يريد أن يعلو على غيره. فإذا هذه النزعة نزعت أن الإنسان يصبح أحسن من غيره أو أعلم أفهم، بمعنى أنه لا يريد لهم أن يحصل لهم مثل ما حصل له، فهذه ليست من الإيمان. من الإيمان أن يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه. طيب بالمقابل من الإيمان أن تبغض لأخيك من الشر ما تبغضه لنفسك. لما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأولى دلت عليها، ما هيك؟ قوله عليه السلام أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه دلت، وأن يبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه. اليوم تشوف وضع الأمة، كل واحد يريد للتاني أنه يحطم يدمر، نعم يتلف ماله تتشوه سمعته حتى يبقى لهذا الذي يطلب ذلك لأخيه، تبقى له الوجاهة والمنزلة. نسأل الله السلامة، اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك، طهر قلوبنا من كل وصف يضعف الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. نتابع. نعم، يقول: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. اللهم حققنا في ذلك يا رب العالمين. هنا في قضية ما ذكرتها لكم، قال: لو أن أحدا أكرمه الله بفضيلة دون غيره، نعم، فذكرها على سبيل الشكر لله لا على سبيل الفخر، وهذه من يعلمها؟ الله تعالى، الله أعلم بما في نفوسكم. فإذا ذكرها على سبيل الشكر وليس في ذكرها إساءة إلى أحد فلا حرج. كالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. فهذه فضيلة خص الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكرها على سبيل الشكر لله تعالى. وقال ابن مسعود كذلك: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. إذن هو يذكر أن عنده علما، وهذا يقولها أصلا. لما يقولها؟ على لو أردنا أن يعني نمحص هذه الكلمة، يقولها للناس: إن تسألوني فأنا عندي من ذلك علم، لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه. فهذه الكلمة إنما هي لبس العلم أكثر من كونها للفخر أو لغير ذلك، ليس هذا من شأن الصحابة رضي الله عنهم. يقول البخاري: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان ذكرته لكم، هو الحكم ابن نافع الحمصي، نعم، وهو مولى امرأة بهرانية تدعى أم سلمة، شيخه هو شعيب، وهو شعيب بن أبي حمزة، وهو كذلك حمصي. قال: حدثنا أبو الزناد، هذا شعيب، أبو اليمان مر معنا ترجمته فيما مضى. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، اكتبوا اسمه عندكم، هو عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني، وهو كذلك مولى، لكن اختلفوا مولى مين؟ مولى يعني من كانت هي مولاته، اختلفوا في اسمها، ما في حاجة لذكره. أبو الزناد كان سفيان الثوري يسميه أمير المؤمنين في الحديث، كذلك وصل إلى منزلة أمير المؤمنين في الحديث. أبو الزناد يروي عن الأعرج. من هو الأعرج؟ هو عبد الرحمن ابن هرمز، اكتبوا عبد الرحمن ابن هرمز أبو داود، كذلك هو مولى ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب. والإخواني في عنا قضية، هذا الإسناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا إسناد من أصح الأسانيد. يقول البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا قول مين؟ البخاري. فهذا من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد. طبعا طبعا بأبي هريرة أصح الأسانيد عن أبي هريرة. كل صحابي له أسانيد، طبعا هذا كلام صحيح، لا ليس له في ليست في إطلاقها. أصح الأسانيد عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نتابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. أرأيتم هذه؟ هنا أولا بدأ بالقسم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أحدا لم يستحلفوا. ما هي؟ لما بدأ بالقسم والذي نفسي بيده؟ قالوا هذا فيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيدا ولو لم يستحلفك أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده بداءة. هنا لما قالها بداءة من سمع هذا تحفز، ما هي؟ إلى معرفة ما سيقوله النبي، ما هو الأمر الهام المهم الذي سيقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، لا يتم إيمانه حتى أكون أحب إليه من والده وولده. طب هل هنالك أقرب إلى الإنسان من والده وولده؟ يعني من أقرب الناس إليه. وفي رواية وهي عند مسلم، نعم، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله، من أهله وماله. الحديث الذي ذكرته الآن هو حديث أبي هريرة، الآن حديث أنس رضي الله تعالى عنه. يقول البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هذا نسبته الدورقي، نتكلم عنه في وقت آخر. قال: حدثنا ابن علية. ابن علية اسمه، اكتبوا، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، من أسد خزاعة، من أسد خزاعة، مولى أسد خزاعة، كنيته أبو بشر البصري، عرف بابن علية، وعلية أمه، يعني هو عرف بأمه. اسمه إسماعيل وأبوه اسمه إبراهيم وجده مقسم، أمه علية، عرف بابن علية. نتابع عن عبد العزيز بن صهيب، كذلك هو البناني نسبة إلى بنانة بطن من قريش، وهو مولى بنانة، قبيلة بنانة بطن من قريش البصري، نعم. هذا عبد العزيز بن صهيب يروي الحديث عن من؟ عن أنس. طيب الآن البخاري حول إلى إسناد آخر، هذا لفظ حا، قلت لكم فيما مضى يشير إلى أحد أشياء ثلاثة: إما أنه حا يشير إلى التحويل، فلما يقف القارئ، لما يأتي القارئ إليه يقول يلفظ هذا الحرف حا، أو هو بمعنى حاجز بين الإسنادين، فحين يصل إليه القارئ لا يقول شيئا لأنه هو حاجز بين الإسنادين، أو المغاربة يقولون بمعنى الحديث. ثلاث معاني لهذا الحرف. المهم أن البخاري أورد إسنادا آخر فقال: وحدثنا آدم. من آدم؟ ابن أبي إياس، هذا ذكرته لكم في الأسبوع الماضي، آدم ابن أبي إياس. قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ماذا يزيد هذا الحديث على الذي قبله؟ لفظ والناس أجمعين. إذا لفظ والناس أجمعين جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. حديث أبي هريرة يقف عند قوله من والده وولده، نعم. لذلك قلت لفظ حديث عبد العزيز بن صهيب نفسه عند مسلم من أهله وماله حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه والناس أجمعين كما يقول العلماء هي من عطف العام على الخاص، لأن الوالد والولد مو من الناس، من الناس، لكن هذا اسمه عطف العام على الخاص. ذكر الخاص ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك العموم. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من والده وولده والناس أجمعين، ماذا يفهم منها أيضا؟ حتى من نفسه، وهذا ورد صريحا في حديث سيرد معنا رواه البخاري، واسمعوا لفظه ما أجمله، ما أروع هذا اللفظ. يروي البخاري في الأيمان والنذور برقم 6632، سيرد معنا فيما سيأتي، من حديث عبد الله بن هشام قال، هذا عبد الله بن هشام: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، هنيئا له سيدنا عمر. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بيد من؟ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال عمر، شافك النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده، قال، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. شوف سيدنا عمر صريح، قال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده. النبي أقسم كذلك مرة أخرى هنا، قال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. شوفوا أخواني الانقلاب السريع جدا. قال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. ما هذا الانقلاب العجيب بسيدنا عمر بلحظة واحدة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. شو قال سيدنا عمر؟ قال: فإنه الآن، يعني الآن تحقق هذا. بلحظة واحدة عرف سيدنا عمر أن مصلحته الحقيقية وأن نجاته وإيمانه إنما يكون في أن يحب رسول الله أكثر، فتحول قلبه على الفور وأقسم. تلاحظوا بحديث الحديث الأول: لأنت أحب إلي، ما أقسم سيدنا عمر. أما في المرة الثانية ماذا فعل؟ أقسم، قال: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن عرفت فنطقت بالصدق والحق، الآن يا عمر. إخواني الكرام، هذا تبدل الذي كان عليه الصحابي إلى الهروع إلى الحق، أنا الذي ينبغي أن يكون عليه مسلم دائما، وأن يملك مشاعره وأن يملك قلبه وأن يوجهه باتجاه حب النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. ما معناه؟ معناه أن تؤثر سنته وشريعته وأمره على خواطرك، خواطر النفس. لو تأمل إنسان وتفكر حقيقة لوجد أن مصلحته الحقيقية تكمن في أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المصدر الذي يأتي منه كل خير، فحين تسلم نفسك له تكون قد جعلت لنفسك أسباب الخير كلها. وأما من آثر نفسه فقد آثر الجهة التي يصدر منها السوء والشر والنقص والبلاء، أما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فتمام العقل أصلا وتمام الإيمان فقط، حتى تمام العقل والفهم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، لأنك إذا فعلت هذا فآثرت النبي في كل أحوالك وفي كل أمرك، حينئذ بلغت تمام الإيمان، وأقول وبلغت تمام العقل. ابن حجر العسقلاني ذكر مثال لك طريف، قال من العلامات يعني على أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسه، من جملة العلامات قال أن يعرض على المرء مثلا، قال لو خير بين فقد شيء من أغراضه ولو كان ثمين، وبين فقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو كانت ممكنة، يعني إنه تفقد شيء من أغراضك لما تفقد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لو لا أفقد كل أغراضي وكل أشيائي وأرى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه أحب إليه من نفسه. نعم، هذا مثال يعني حسي أراد ابن حجر الله يرضى عنه العسقلاني أن يذكره لنا لنتحسس هذا المعنى في نفوسنا، وإلا فهذا الحب للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحملنا على أن نقتدي به في كل أقواله وأفعاله وأحواله. ومن هنا قيل سألوا بعضهم عن المحبة، ما هي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب جواب قال الموافقة في جميع الأحوال، الموافقة في جميع الأحوال. فإذا وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك كان ذلك خيرا لك. نسأل الله أن يحقق ذلك فينا، نسأل الله أن يحقق ذلك فينا. فإخواني الكرام اعملوا على هذا واحملوا أنفسكم حملا على ذلك، يعني هذه ينبغي أن يحمل الإنسان نفسه حملا عليها، على اتباع السنة وعلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الاتباع له النجاة في الدنيا وفي الآخرة. وهذا المعنى قاله ربنا سبحانه وتعالى، هددنا وتوعدنا إن غلبت دنيانا علينا على حب الله ورسوله، فقال في الآية المعروفة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم من دلائل حبك لله. انظروا كيف ربط ربنا سبحانه وتعالى بين حبك لله وحبك للرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك أخواني نتواصى ونتعاهد على أن نطبق السنة في حياتنا ونعمل بها في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا إن شاء الله. كيف؟ كل أمر تريد أن تقوم به قبل أن تقوم فكر ما هي السنة في هذا؟ ما هي؟ شو السنة في هذا الأمر؟ ماذا أفعل؟ فالتزم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مخالفا لهواك، لأن هواك فيه الهوي. نسأل الله تعالى أن يجعل حبنا خالصا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.